الوجه الثاني. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها، قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كنال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. الهامش قرن الثعالب هو ميقات أهل نجد ويسمى قرن المنازل، انتهى الهامش. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الهامش الأخشبين هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله، انتهى الهامش. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سماع الجن لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة وصلى بأصحابه الصبح، فاستمع الجن الذين صرفوا إليه قراءته هنالك. قال ابن إسحاق وكانوا سبعة نفر، وأنزل الله تعالى فيهم قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، الآية 29 من سورة الأحقاف. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بن عدي، وازداد قومه عليه حلقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنادا، والله المستعان عليه التكلان. وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أريقط إلى الأخنس بن شريق أو شريق فطلب منه أن يجيره بمكة، فقال إن حليف قريش لا يجير على صميمها، ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فقال إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي، فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال نعم، قل له فليأتي. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة متقلدي السيوف جميعا، فدخل المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال أمجير أم تابع؟ قال لا بل مجير. قال إذن لا تخفر أو لا تخفر. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرفوا معه وذهب أبو سفيان إلى مجلسه فقال فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير. الإسراء والمعراج. ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين. وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة. الهامش قوله قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وهذا هو المشهور، وبه جزم ابن حزم. وكان الإسراء والمعراج ليلة 22 من شهر رجب بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. انتهى الهامش. قال: وكذلك ذكره ابن نهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية الأولى من سورة الإسراء. فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزو والكلام عليها ومعها، ففيها مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة. قوله ففيها مقنع وكفاية أي فيما ذكره ابن كثير من روايات الإسراء والمعراج في كتابه التفسير، وبالفعل فإنه ما ترك رواية إلا ساقها من صحيح أو ضعيف بل وواه يلامس الموضوع. وقد هذبناه في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 72 بعد الأربعمائة من الجزء الثالث، فارجع إليه. انتهى الهامش. ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله، فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء. وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. قال: وكان في من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وأبي سعيد وعائشة ومعاوية وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهم والحسن ابن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم، ما اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره. وكان في مسراه صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي منه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله وقدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق وكان من أمر الله على يقين. فأسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل عليها، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى البيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له، فصلى بهم حتى أتي بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء، فذكر أنه شرب إناء اللبن، فقال لي جبريل: هديت أمتك. وذكر ابن إسحاق في سياق الحسن البصري مرسلا أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فأركبه البراق، وهو دابة أبيض بين البغل والحمار، وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، يضع حافره في منتهى طرفه، ثم حملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. وقال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر، وقول جبريل له: هديت وهديت أمتك وحرمت عليكم الخمر. قال: ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فأصبح يخبر قريشا بذلك، فذكر أنه كذبه أكثر الناس، وارتدت طائفة بعد إسلامها، وبدر الصديق إلى التصديق، وقال: إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيومئذ سمي أبو بكر الصديق. قال الحسن: وأنزل الله في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء. وذكر ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانئ أنها قالت: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي، نام عندي تلك الليلة بعدما صلى العشاء الآخرة، فلما كان قبيل الفجر أهبنا فلما كان الصبح وصلينا معه، قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخر في هذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه فقلت: يا نبي الله، لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبونك ويؤذونك. قال: والله لا أحدثنهم. قال: والله لا أحدثنهم، لا أحدثنهم. فأخبرهم فكذبوه. فقال: وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت ببجنان مررت بعير بني فلان، فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. قال: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم، وسألوهم عن الإناء وعن البعير، فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وفي سياق حديث أم هانئ غرابة، فإن الثابت في الصحيحين عن أنس أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر، وفي سياقه غرابة أيضا من وجوه أخرى، منها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه. والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه، فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يكن في ذلك، وذلك قبل أن يوحى إليه، بل جاءه بعدما أوحي إليه، فكان الإسراء قطعا بعد الإيحاء، إما بقليل كما زعمه طائفة، أو بكثير نحو من 10 سنين كما زعمه آخرون وهو الأظهر. وغسل صدره تلك الليلة قبل الإسراء غسلا ثانيا أو ثالثا على قول، لأنه مطلوب إلى الملأ الأعلى والحضرة الإلهية. ثم ركب البراق رفعة له وتعظيما وتكريما، فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء. ثم دخل بيت المقدس فصلى في قبلته تحية المسجد، وأنكر حذيفة رضي الله عنه دخوله إلى بيت المقدس وربطه الدابة وصلاته فيه، وهذا غريب، والنص المثبت مقدم على النافي. ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم، أكان قبل عروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدم، أو بعد نزوله منها كما دل عليه بعض السياقات، وهو أنسب كما سنذكره على قولين، فالله أعلم. وقيل إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء، وهكذا تخييره من الآنية اللبن والخمر والماء، هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج، وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة، فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة، وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء، وذكر أعيان من رآه من المرسلين كآدم في سماء الدنيا، ويحيى وعيسى في الثانية، وإدريس في الرابعة، وموسى في السادسة على الصحيح، وإبراهيم في السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطوافا، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ورفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، ونبقها كقلال هجر، وغشيها عند ذلك أمور عظيمة، ألوان متعددة باهرة، وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة، وفراش من ذهب، وغشيها من نور الرب جل وجلاله، ورأى هناك جبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما ما بين السماء والأرض، وهو الذي يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، من الآية 13 وحتى الآية 17 من سورة النجم، أي ما زاغ يمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر إليه، وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم. وهذه الرؤية الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها، كما نقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. والأولى هي قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، من الآية 5 وحتى 10 من سورة النجم. وكان ذلك بالأبطح، تدلى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى، هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم المتقدم ذكرهم رضي الله عنهم. فأما قول شريك عن أنس عن أنس في حديث الإسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث والله أعلم. وإن كان محفوظا فليس بتفسير للآية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما دلت عليه الآية الكريمة والله أعلم. وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات ليلة إذ 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الله جل جلاله ولله وله الحمد والمنة إلى 5. وقال هي 50 وهي 50 الحسنة بعشر أمثالها، فحصل له التكليم من الله عز وجل ليلة إذ. وأئمة السنة كالمطبقين على هذا واختلفوا في الرؤية، فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين. الهامش قوله رآه بفؤاده مرتين أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين في تلك الرحلة، وهذا هو القول الصحيح. أما الرؤية بعيني الرأس فلا تكون إلا في الجنة. انتهى الهامش. فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين، قاله ابن عباس وطائفة، وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد، وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين واختاره ابن جرير وبالغ فيه، وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين وممن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاوي. وقال الطائفة لم يقع ذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم، قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا، قالوا ولم يكن رؤية باقي بالعين الفانية. والخلاف في هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف والله أعلم. ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فسلم عليه، فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف بهم مرة ثانية. ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة أمامتهم ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل فيما يرويه عن ربه عز وجل. فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار إقامتهم. ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة، فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار، وقد عاينت في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح واجما أي ساكنا، يخشى أن إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة، وذلك أن أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس واجم، فقال له هل من خبر؟ فقال نعم، فقال وما هو؟ فقال إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم. فقال أبو جهل: هيا معشر قريش، وقد اجتمعوا من أنديتهم. فقال: أخبر قومك بما أخبرتني به. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه، فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيبا له واستبعادا لخبره، وطار الخبر بمكة، وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال: إنكم تكذبون علي. فقالوا: والله إنه لا يقول. فقال: إن كان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشرك قريش، فسأله عن ذلك فأخبره، فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلم صدقه فيما أخبرهم به. وفي الصحيح أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: فجعلت أخبرهم عن آياته، فالتبس علي بعض الشيء، فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته لهم. فقال: أما الصفة فقد أصاب. وذكر ابن إسحاق ما تقدم من إخباره لهم بمرور بعيرهم وما كان من شربه ماءهم، فأقام الله عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربه، وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء، أي اختبارا لهم وامتحانا. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب جمهور السلف والخلف، من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، الآية الأولى من سورة الإسراء. والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، فدل على أنه بالروح والجسد، والعبد عبارة عنهما. وأيضا فلو كان مناما لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كبير أمر، فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك عن أنس الهامش، قوله في حديث شريك أو شريك، أي في رواية خبر الإسراء، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك عن أنس: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، معدودة في غلطات شريك، أي محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فكذبوه، قال: فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث مع الناس، فرفع أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبي، فسأل عنه فقالوا: رفع. فسماه المنذر، وهذا الحمل أحسن من التغليط والله أعلم. وقد حكى ابن إسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. قال وحدثني يعقوب بن عتبة أن معاوية كان إذا سئل عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء. وكما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الآية 200 من سورة الصافات. وفي الحديث تنام عيني وقلبي يقظان، الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ورواه أيضا في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، انتهى الهامش. قال ابن إسحاق فالله أعلم أي ذلك كان، قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أي حالة كان نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. قلت وقد توقف ابن إسحاق في ذلك وجوز كلا من الأمرين من حيث الجملة، ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا محالة لما تقدم، وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فقد، وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق، بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما. لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومراد من تابعها على ذلك، لا ما فهمه ابن إسحاق ما أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم. تنبيه ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله، ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبيت والإناس والله أعلم. ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كان في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة، فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام. وقد حكى المهلب بن أبي صفرة في شرحه البخاري عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء مرتين، مرة بروحه مناما ومرة ببدنه وروحه يقظة. وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه قال السهيلي وهذا القول يجمع الأحاديث، فإن في حديث شريك عن أنس وذلك فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وقال في آخره ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر وهذا منام. ودل غيره على اليقظة، ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضا، حتى قال بعضهم إنها 4 إسراءات، وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة. وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شام رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع المتعدد، فجعل 3 إسراءات، مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات. فنقول إن كان إنما حمله على القول بهذه 3 اختلاف الروايات، فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه 3 الصفات. ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصيا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الهامش، وقد هذبناه في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 72 بعد 400 من الجزء 3، انتهى الهامش. وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في 3 صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السماوات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل، والله أعلم. والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت أبي طالب، فوافق ابن إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمر، وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب، وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الإسراء، فالله أعلم أي ذلك كان. والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج، فبوب لكل واحد منهما بابا على حدة، فقال: باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أحدثهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به، ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال البخاري: باب المعراج. الهامش: يوجد في المطبوعة تحريفات كثيرة في هذا الحديث فصححناه من صحيح البخاري، انتهى الهامش. ثم قال البخاري: باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ الهامش: فقلت للجارود: القائل السائل هو قتادة ابن دعامة راوي الحديث عن أنس، والجارود هو ابن أبي سبرة البصري التابعي صاحب أنس بن مالك، انتهى الهامش. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصته إلى شعرته. الهامش: فقوله ثغرة نحره بضم الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة هي الموضع المنخفض بين الترقوتين أعلى الصدر تحت الحنجرة. وقوله من قصته إلى شعرته بفتح القاف والصاد مشددة وبكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة، أي من رأس صدره إلى عانته، والعامة تضم الشين. انتهى الهامش. فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود وهو البراق: يا أبا حمزة. فقال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه أو طرفه، فحملت عليه فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وهو؟ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فلما خلصت فإذا فيها آدم. قوله ففتح بثلاث فتحات، أي فتح الخازن الباب. وقوله خلصت بفتح الخاء المعجمة واللام، أي وصلت. انتهى الهامش. فلما خلصت، فلما خلصت فإذا فيها آدم. قوله خلصت بفتح الخاء المعجمة واللام، أي وصلت. فقال: هذا أبوك آدم. فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهو ابن خاله، وهما ابن خاله. قال: هذا يحيى وعيسى. فسلم عليهما فسلمت عليهما فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إلى يوسف قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا هارون قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ وقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا موسى قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى الهامش. لم يكن بكاء موسى عليه السلام حسدا، بل كان أسفا على الكثيرين من قومه الذين لم يؤمنوا به فدخلوا النار. انتهى الهامش. فلما تجاوزت بكى فقيل له: وما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إبراهيم قال: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة،
وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم رفع إلى البيت المعمور، ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن قال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقلت 5 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم، قال فلما جوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهى الشريط السادس، وننتقل إلى الشريط السابع. أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهى الشريط السادس، وننتقل إلى الشريط السابع.